أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن لازال الكلام فيما يرتبط بالقبول بلفظ صيغة الأمر، كبعنيها أو بعني إياها أو زوجنيها أو زوجني إياها وما ناظر، وقد تقدم الكلام بشكل مفصل. خلاصة الموضوع بعد أن أخذ ورد، وهو يريد أن يؤكد في النتيجة أنه أثبت إلى الآن، بأن صيغة بعت، يعني قبلت بلفظ بعت أو بصيغة بعت، وأيضا القبول بلفظ اشتريت أو عفوا اشتريت بلفظ بعني أو أشتري منك أو بعنيها أو زوجنيها، تقدم بأنه حينئذ لا يصح تقدمها على القبول على الإجابة، وأثبت ذلك صناعيا. وأيضا من دعاه من ادعى بأن هناك إجماع على صحة التقديم صراحة طارة في هذه الصيغة وبشكل عام في غير هذه الصيغة، أثبت بأن الواقع الخارجي غير ما ذكر. طيب، هذا كله تقدم، لا أريد أن أعود ونستعرض الأمور. يقول من هنا قبل أن ينتقل إلى الصيغ الجديدة يريد أن يشير إلى مطلب. هذا المطلب هو هذا، يقول بناء على ذلك لا يخفى عليكم ما بحثناه سابقا وتعرضنا له في بحث المعاطات، وهو أن المعاملة في الحقيقة، كلامنا في البيع، أن المعاملة البيعية أو البيع غير المستوفي لشرائط الصيغة، غير المستوفي لشرائط الصيغة، يفيد الملك أو لا يفيد الملك. أثبتنا فيما تقدم بأن الأدلة صناعيا تثبت بأنه يفيد الملك في الحقيقة، ما دام عرفا عاقد، شرعا في الجملة عاقد، فبناء عليه إذن يترتب عليه الأثر المرجو، وهو النقل والانتقال، بل الملكية، اللازمة لا الملكية الجائزة. القول بالملكية الجائزة هو الذي يحتاج إلى دليل في الحقيقة، أو على عكس ما تقتضيه الأدلة العامة والأصول العملية. فلذلك يقول حينئذ، إذن ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن ينبه إلى نقطة، يقول إذن بناء كل هذا الكلام الذي تقدم في عدم صحة القبول أو تقدم القبول على الإيجاب ببعته، وتقدم القبول على الإيجاب بلفظ بعنيها أو بعني إياها أو زوجنيها، كل هذا كله مبني على كلام القوم الذين لا يرتضون في الصيغة المستجمعة للشرائط أنها تفيد الملكية اللازمة أو لا تفيد الملكية. يقول أما على ما أثبتناه سابقا وبيناه، لا، حتى هذه الصيغة بهذه الكيفية تثبت الملكية والملكية اللازمة. ويقول فقط وفقط نحن أثبتنا هنا أن الذي لا يفيد ملكية في البيع هي أن تكون المبادلة والمعاوضة بالفعل لا باللفظ، بالفعل لم يكن لللفظ في إيجاب المعاملة أي دور، إيجاب مستوجب، إيجاب قبول مستوفي للشرائط أو لم يكن مستوفي. ذاك المبادلة الفعلية تلك قلنا بأنها لا تفيد ملكا وإنما تفيد إباحة تصرف على الخلاف الموجود مع صاحب من؟ مع صاحب جامع المقاصد. والمورد الثاني يقول أيضا لنكن أيضا منصفين في البيع، المورد الأول أن تكون صيغة أن لا يكون صيغة في البيع، المورد الثاني أن تكون هناك صيغة تنشأ المعاملة بصيغة، ولكن هناك إجماع منعقد على عدم تحقق النقل والانتقال فيها، أو على عدم تحقق اللزوم فيها، أن ينعقد إجماع. وهذا ما أشار إليه سابق، أن يقوم إجماع. أما إذا لم يقم إجماع فحينئذ نقتطع القضية، تقتضي اللزوم ونقول باللزوم. إذن في هذين الموردين. طيب، بناء على ذلك، طيب إذن المنشأ في المطعم ليس الإنشاء فعليا، وإنما هو إنشاء قولي. غاية ما في الأمر تقدم القبول على الإجابة، والقبول المتقدم هو بعت أو بلفظ الأمر، وهو الاستدعاء كما عبروا عنه وعبرنا عنه. جيد، فيبقى هذه الصيغة، هل هناك إجماع على عدم تحقق الملكية فيها؟ كلا، لا يوجد إجماع. أما كلام الشيخ كما أشرنا بينا أن الشيخ مع كونه أشار إلى أن هناك إجماع، ويعني أن عبارته تشعر بانعقاد الإجماع، لكن الواقع الخارجي يثبت بأنه لا يوجد إجماع. فهذا ما يريد ذكره فيما تبقى. لذا قال ثم إن هذا كله بناء على المذهب المشهور بين الأصحاب من عدم كفاية مطلق اللفظ في اللزوم، وإنما وعدم القول بكفاية مطلق الصيغة في الملك. يعني الصيغة ماذا؟ كيف كانت صيغة تقدم قبول على إيجاب؟ لا. وأما على ما قويناه سابقا، أي في مسألة المعاطاة، من أن البيع العرفي موجب للملك، وأن الأصل في الملك هو ماذا؟ هو اللزوم كما بينا. فاللازم حينئذ في المقام، يعني في صورة تقدم القبول على الإيجاب ببعت أو بلفظ الأمر استدعاء بعنيها، الحكم باللزوم في كل مورد لم يقم إجماع على عدم اللزوم. طيب، ما هو المورد الذي لم يقم، الذي قام إجماع على عدم اللزوم فيه؟ يذكره ولكن بطريقة مشوش، وهو هذا المورد الأول، وهو الذي قام إجماع على عدم اللزوم فيه، أو لا عدم حصول الملكية. لا، خلكم دقيقين، على عدم اللزوم، لأنه هناك قولان فيه، قول بإفادته الملكية الجائزة وهو قول صاحب جامع المقاصد وغيره، والقول الآخر إباحة. إذن هناك إجماع مركب على عدم تحقق الملكية لازم. أحسن شيخ عبد الله. لذا قال ما هو؟ قال وهو ما إذا خلت المعاملة عن الإنشاء باللفظ رأسا. يعني إذا بماذا تحققت إنشئة المعاملة؟ بالفعل، بالفعل، وما عبرنا عنها بالمعاملة بالمعاطاة الفعلية. جيد، هذا هناك إجماع مركب على عدم تحقق اللزوم في هكذا بيع. أو المورد الثاني، الصورة الثانية، أو كان اللفظ المنشأ به المعاملة مما قام الإجماع على عدم إفادتها اللزوم. لكن هذا حتى هذا من وين جيبه؟ على مستوى الفرض بل في الخارج غير موجود. وأما في غير ذلك، في غير هذين الموردين، فالأصل كما ذكرنا هو اللزوم. وأما في غير ذلك فالأصل اللزوم. طيب، قلت طب كلام الشيخ ألا يعتبر كلام الشيخ المتقدم دعوى الإجماع هذه إجماع؟ قال وقد عرفت أن القبول على وجه طلب البيع قد صرح في المبسوط بعد بصحته. مو بقص هنا، يعني هو اللي محل الكلام، ها؟ ومحل النزاع. إذا لا، إذا مو فقط أن هناك إجماع على عدم الصحة، في دعوة إجماع على الصحة، على إفادة الملكية اللازمة. بل قال على وجه الطلب قد صرح في المبسوط بصحته، بل يظهر منه عدم الخلاف فيه بيننا، وهم عبرنا عنه عبارته تشعر بدعوة إجماع عندنا. بعد وحكي عن الكامل أيضا، كلام لأبي الصلاح رحمة الله تعالى، أيضا هذه الدعوة أنه ماذا صح أيضا. فتأمل عود على أصله. أنت ماذا جئت شيخنا الآن؟ تريد أن تثبت بأنه إذن لا يوجد إلا فقط وفقط إجماع على عدم إفادة الملكية اللازمة في صورة إنشاء البيع بغير الله بالفعل. أما المورد الثاني تقول، والمورد الثاني أن تكون هناك صيغة قد انعقد الإجماع على عدم إفادة هذه الصيغة للملكية اللازمة. طب على مستوى الفرض صحيح، ولكن يريد أن يقول أصلا هذا المورد الثاني محل كلامنا أين؟ في الاستيجاب، استيجاب البيع، وهو أن يطلب البيع بعنيه وما شاكل. يقول هذه هناك دعوة إجماع، دعوة إجماع، ولو دعوة إجماع، هذه الدعوة إشعارية بصحة البيع، تقديم قبول الأمر على الإيجاب وإفادته الملكية اللازمة. هناك إجماع أصلا على صحته من الشيخ، بل صرح في الخلاف وأيضا كلامه في الكامل. ثم قال تأمل، يعني بدي أن أقول السورة الثانية أصلا هذا الذي تحتملوه في قبول الأمر أصلا ليس له وجود الإجماع على عكسه، ولكن ماذا قال؟ قال فتأمل. تأمل إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى ما تقدم معنا، ونحن حينما استعرضنا كلامه في المبسوط وجئنا إلى الواقع الخارجي، فرأينا بأن الواقع الخارجي عكس ما ذهب إليه، بل حتى من تقدم عليه ومن تأخر عنه من تلامذته نصوا على ماذا؟ على عدم صحة تقدم القبول على الإجاب إذا كان بلفظ الاستدعاء. بل حتى من المتأخرين كالمحقق والعلامة وغير هؤلاء ممن قالوا بجواز تقدم الإجاب على القبول على الإجاب نصوا إلا في إذا كان القبول استجابيا فلا يصح تقدمه ولا يقع البيع به تاما. فلذلك حينئذ كيف تجعل هذا موردا لشبهة انعقاد الإجماع؟ بل قد يكون الأمر بالعكس. طيب هذا إذن إلى الآن ما الذي أنهينا به؟ صيغتين، قبلت وماذا؟ بعني، طلب البيع. إذن إلى الآن على كل حال هاتان أثبت بأنه لا يصح تقدمهما، طبعا كله بناء على من؟ بناء على مبنى المشهور. وأما بناء على مبنى فيما تقدم لا يصح التقديم، وتقع الملكية والملكية اللازمة. بعد أن هنا تصل النوبة إلى الصيغة الثالثة في المقام، وهي صيغة اشتريته. فهل يصح حينما يقول له بعتك فيقول القابل اشتريت؟ تقدم معنا بأنه لا إشكال في صحة القبول بلفظ اشتريته، ولا يشترط المطابقة اللفظية مادة وصيغة بين ماذا؟ بين الإجاب والقبول. فأن يقول الزوجة زوجتك فيقول الزوج قبلت، أن يقول البائع بعتك فيقول المشتري قبلت، أن يقول البائع مثلا يقول بعتك فيقول المشتري اشتريت. إذن لا إشكال في صحة القبول بلفظ اشتريته، إنما الكلام أين؟ إنما الكلام أنه لو تقدم القبول على الإيجاب وكانت صيغة القبول أو لفظة القبول بعبارة أخرى باشتريته، هل يصح أو لا يصح؟ من هنا شرع في القسم الثاني، وهي الصيغ التي يصح فيها تقدم القبول على الإيجاب، وعلى رأسها اشتريت. يقول ثم أنا أتي لكم بكلمة اشتريت، هذه من باب المثال. كل ما هو بمثابة ويفيد معنى اشتريت أو مرادف لاشتريت يأتي به نفس الكلام، يصح تقدم القبول فيه على الإيجاب. خلاصته وهذا أصلا اشتريت في الحقيقة هي في واقع أمرها وفي لبها إن صح التعبير وفي حقيقتها ليست قبول بمعنى قبلت أو بمعنى رضيت، وإنما هي إنشاء. فكما أن البائع في قوله بعت ينشئ تمليك المبيع للمشتري وفي قبال تمليكه أو تملكه للثمن وهو العوض، أيضا المشتري حينما يقول اشتريت ينشئ تملك المبيع وتمليك الثمن، فهو إنشاء. وبناء عليه ما دام إنشاء في الحقيقة لا إشكال في تقدمه. فحينما يقول اشتريت قبل أن يقول البائع بعت، فإنما هو ينشئ تملك المبيع بتمليك الثمن، فهو في الحقيقة عبارة عن يعني بهكذا قبول، ليس إنشاء رضا أو إبراز رضا، وإنما هو إنشاء ورضا، إنشاء ورضا. وكلما كانت الصيغة عبارة عن إنشاء لتملك أو تمليك، ورضا إنشاء لماذا؟ إنشاء لتمليك، ورضا بتملك، أو إنشاء لتمليك ورضا بتملك ما ملكه، هذا في الحقيقة تقدم أو تأخر لا يضر ذلك. فمن هنا يقول على القاعدة لا ضير في صحة تقدم الإيجاب القبول على الإيجاب إذا كان بلفظ اشتريته. طبعا حينما يطرح التوجيه بهذه الكيفية تحل المشكلة لا إشكال. طب يبقى الإشكال هنا أنه على هذا الأساس، طيب أنتم كيف تعتبرون أنه لا بد من تأخر القبول على عن الإيجاب، والقبول متأخر ومعنى أنه قبول فلا بد أن يكون فيه لفظ معنى المطاوعة ومعنى التبعية، وهذا لا ينطبق على مقام. يقول لا، بل إذا اشتريت بهذا المعنى الذي ذكرناه، ولكن لكونها عادة وغالبا وعرفا تستخدم ويؤتى بها بعد الإيجاب، فأصبح المركوز والمألوف والمعروف أنها تأتي بعد الإيجاب لا قبل الإيجاب، وأخذت هذا المعنى الأنسي والذهني أنها أتت تأتي بمعنى المطاوعة لا بمعنى الإيجاب. ثم يؤكد على ذلك، يقول أصلا حتى أن البعض من بعض الأعلام قالوا بأن اشتريت ليست في الحقيقة هي بمعنى قبلت، وإنما هي بدل لبعت بهذا المعنى، وحينئذ لا إشكال في تقدمها عليه. لذا هذا خلاصة كلامه، وإن كان التقديم يعني تقديم القبول على الإيجاب بلفظ اشتريت أو بتعت أو تملكت بالتشديد أو ملكت هذا بكذا، يعني قلنا خلص اشتريت ومرادفات اشتريت، فالأقوى جوازه. هذا رأيه نظره، فالأقوى جوازه. وبناء عليه يكون هذا قولا بالتفصيلها، لا المنع مطلقا ولا الجواز مطلقا، بلا أحسن بهذه الصيغ. إذا فقط منعنا تقدمه إن كان قبلت أو إذا كان ماذا بعنيه بصيغة الأمر. أما بهذه الصيغ الأربع فالأقوى جوازه. لماذا هو شرع؟ قال لأنه أي اشتريت وأخوات اشتريت أنشأ ملكيته للمبيع. المشتري أنشأ ملكيته للمبيع بإزاء ماله عوضا. إذن أنشأ حينما نقول اشتريت أنشأ ملكيته للمبيع من البائع في قبال تمليكه للبائع ماله أيضا. هذا إنشاء، ولكن هذا إنشاء تملك في البيع إنشاء تمليك. فالذي يتقدم في البيع إنشاء تمليك غيره، أما في اشتريت بمعنى القبول إنشاء أولا تمليكه هو ومن بعد تمليك غيره. إذا سألنا سائل شو الفرق بين إنشاء، إذا كل منهما صار إنشاء ما الفرق بين البائع والمشتري هنا؟ نقول البائع أولا ينشئ تمليك المشتري وبعد يملك ماذا؟ نفسه. أما المشتري أولا ينشئ تمليك نفسه وبعد يملك غيره. هذا هو الفرق. لذلك قال إذن لأنه أي المشتري بقوله اشتريت أنشأ ملكيته للمبيع بأزاء ماله عوضا. ففي الحقيقة المشتري في المقام بقوله اشتريت أو ابتعت أو تملكت، في الحقيقة قال أنشأ المعاوضة كالبائع، إلا أن البائع ينشئ ملكية ماله لصاحبه، يعني يملك مباشرة المشتري بإزاء مال المشتري له، والمشتري لا ينشئ ملكية مال صاحبه لنفسه بإزاء ماله وعليه. ففي الحقيقة كل منهما يخرج ماله إلى صاحبه ويدخل مال صاحبه في ملكه، إلا أن الفرق أن الإدخال في الإيجاب مفهوم من أي؟ مفهوم من ذكر العوض. يعني إدخال ماذا؟ إدخال مال المشتري في ملكية البائع. وفي القبول الإدخال من أين؟ مفهوم من نفس الفعل، من نفس اشتريت. وأما الإخراج بالعاكس متعاكسا. إذا النتيجة أن الموجب في البيع البائع في الحقيقة يملك أولا من؟ المشتري، وثانيا يملك نفسه. أما المشتري لا، أولا يملك نفسه وبعدين يملك غيره. هذا معنى ذلك أقصهما. وعليه وحينئذ فليس في حقيقة الاشتراء من حيث هو غض النظر عن موقعه قبل أو بعد، من حيث هو فليس في حقيقة الاشتراء من حيث هو معنى القبول. معنى القبول لكنه، طب إذا ليس فيه معنى القبول كيف دائما تعبر عنه قبول 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 ويقع بعد ويقع بعد الإيجاب؟ قال لكنه لما كان الغالب وقوع اشتريت ومشتقاتها أو أخواتها عقيب الإيجاب بعد الإيجاب واحد، وإنشاء انتقال مال البائع إلى نفسه يعني المشتري، يعني أولا يملك من؟ يملك نفسه بعدين يملك البائع. إذا وقع عقيب نقله إليه هذا الشيء ماذا يوجب؟ يوجب تحقق المطاوعة يعني البعدية ومفهوم القبول حينئذ، وإن لم يكن بلفظ القبول ولا بمعنى القبول أطلق عليه حينئذ القبول. هذا منشأ إطلاق القبول عليه. وهذا المعنى تقول أنه هذا معناه يعني في الإيجاب يأتي؟ تقول لا، في الإيجاب هذا مفقود. أحسن تبصر. وهذا المعنى مفقود في الإيجاب المتأخر. لأن المشتري إنما ينقل ماله إلى البائع بالالتزام الحاصل من جعل ماله عوضا، والبائع إنما ينشئ انتقال المثمن إليه كذلك لا بمدلول الصيغة. والذي يؤكد هذا المعنى إذن كلمة اشتريت أو ابتعت أو تملكت من حيث هي هي لا تأتي بمعنى قبلت أو لا تفيد معنى القبول، وإنما هي إيجاب، وإنما أفادت معنى القبول ومفهوم القبول والمطاوعة على أساس هاتين النقطتين. ماذا صرح؟ صرح في النهاية والمسالك بماذا؟ على ما حكى عنهما سيد العاملي بأن اشتريت ليس قبولا حقيقة، اشتريت ليس قبولا حقيقة، وإنما هو بدل القبول، يعني هو إيجاب بالمعنى الذي ذكرناه، ولكن وقع بدل القبول أو قام مقام القبول ليحقق مفهوم القبولية بهذا المعنى. وأن الأصل في القبول، هذا ما مر معنا نصا، وأن الأصل في القبول قبلت. لماذا؟ لأن القبول في الحقيقة ما لا يمكن الابتداء به، ولفظ اشتريت لا إشكال تقدم بأنه يجوز الابتداء به، وكذلك ملكت، وكذلك تملكت، وكذلك ابتعت. يقول ومرادهما يعني أنه ليس في الحقيقة قبولا حقيقيا، وإنما هو بدل، أنه بنفسه لا يكون قبولا بنفسه بما هو لا فعليه، فلا ينافي ما ذكرنا. طيب إذا لم يكن قبولا بنفسه فكيف يتحقق معنى ماذا؟ معنى العقدية المركب من شيئين، من إيجاب وقبول. فإذا قلت هذا مو قبول، فحينئذ يعني يمكن للعقد أن يتحقق بإيجابين؟ هذه تفتح لنا هذه الشبهة. يقول لا، قال فلا ينافي ما ذكرنا من تحقق مفهوم القبول فيه إذا وقع متى؟ إذا وقع عقيبة تمليك البائع، كما أن رضيت بالبيع ليس فيه إنشاء لنقل ماله إلى البائع، إلا إذا وقع ماذا؟ إلا إذا وقع متأخران. ولذلك منعنا كما تقدم، منعنا من تقدم رضيت قبولا على الإيجاب، لأنه لا يفيد النقل والانتقال. ومن هنا قال فكل من رضيت واشتريت بالنسبة إلى إفادة نقل المال واحد، ومطاوعة البيع عند التقدم والتأخر متعاكسا. فاشتريت إيجاب إنشاء تمليك في الحقيقة، إفادة نقل وانتقال ورضا، وأما رضيت ليس فيه إلا القبول والرضا، ولذلك لا يحقق المعنيين معا وهو الإيجاب والرضا إلا إذا وقع بعد الإيجاب. وأما اشتريت فيحققهما معا في الحقيقة إذا وقع قبل الإيجاب، وكذلك إذا وقع بعد الإيجاب. وعليه فإن قلت كمل أنه كيف تدعي هكذا دعوة، ماذا نصنع بالإجماع؟ ألم تقل بأنه إذا انعقد نحن لا نرتضي بتقدم القبول على الإيجاب، وحينئذ لا تتحقق ملكية إذا انعقد إجماع على عدم صحة النقل والانتقال أو الملكية؟ فبناء عليه ألا يمكن أن يقال بأن التقدم بهذا المعنى، تقدم اشتريت على بعت، أليس من موارد وصغريات ما قام الإجماع على عدم تحقق الملكية أو الملكية اللازمة فيه كلها؟ لذلك قال فإن قلت إن الإجماع على اعتبار القبول في العاقد، القبول الذي كنا بأنه بالآخرة أن العقد كما بينا بغض النظر عن مصادقه، العقد يتركب من مركب من إيجاب وقبول، فإذا لم يتحقق قبول فمعنى ذلك لا يتحقق عقد، وإذا لم يتحقق عقد لا تتحقق ملكية ونقل وانتقال. فإذا الآن ثبتت أنت بهذه الكيفية بأن اشتريت مشتقاتها ليست قبولا، فإذا ليست قبولا عالجنا مشكلة التقدم من ناحية، وأوقعنا أنفسنا بمشكلة أخرى وهي فقد ركن أساسي في العقد وهو ركنية القبول، فبدلت الصيغتين في المقام إلى ماذا؟ إلى إيجابين، لا إيجاب وقبول. فكيف تعالج هذه المشكلة؟ فهمت الإشكال وين؟ لذلك قال فإن قلت إن الإجماع على اعتبار القبول في العقد، على اعتبار القبول في العقد لأنه ركن، العقد متقوم بركنين إيجاب وقبول، جيد، فإذا هناك إجماع على أنه يشترط في عقدية العقد وفي تأثير العقد أن يكون هناك إيجاب وقبول، جيد، هذا المبدأ يوجب تأخير قوله اشتريت، لأنه يوجب تأخير قول اشتريت لأنه إذا فرضت أن اشتريت إذا وقع متقدما فحينئذ ليس قبولا وإنما إنشاء، واضح؟ فإنشاء والإنشاء إنشاء، فبناء عليه يلزم أن المتحقق هو إنشاءان فيفتقد البيع، فلا تحل المشكلة باشتريت إلا أن يتأخر عن قبلت عن الإيجاب وهو بعت حتى يكون قبولا وبذلك يتحقق العاقد. فبناء عليه وإن كان اشتريت يفيد المعنى الذي ذكرت شيخنا، وهذا يجوز له أن يتقدم ويصحح أن يتقدم، ولكن نبتلي بمشكلة أخرى وهو أن تقدمه يفقده صورة وحقيقة ومضمون القبولية، وعليه يفتقد البيع القبول ويكون مركبا من إيجابين، فما فررنا منه وقعنا فيه، ونقول لا تحل المشكلة في اشتريت ونظائرها إلا أن تتأخر عن الإيجاب حتى يكون قبولا، لأنك انت فرضت هذا لا يكون قبولا إلا إذا وقع بعد الإيجاب لا قبل الإيجاب. لذا قال بأن ذلك يوجب تأخير قوله اشتريت حتى يقع قبولا، لأن إنشاء مالكيته لمال الغير من؟ المشتري. ألم تقل أنه ينشئ مالكيته لمال الغير، يعني مالكيته للمبيع، إذا وقع عقيبة مليك الغير له يتحقق فيه معنى الانتقال وقبول الأثار، فيكون اشتريت متأخرا التزاما بالأثر عقيب إنشاء التأثير من البائع، بخلاف ما لو تقدم اشتريت، فإن مجرد إنشاء المالكية لمال لا يوجب تحقق مفهوم القبول. هذا الإشكال. كما لو نوى تملك المباحات أو اللقط، إذا نوى تملك المباحات أو اللقط يكفي؟ قرأنا بأنه لا يكفي بل يشترط الحيازة والآخذ، أما النية لا تكفي، فإنه لا قبول فيه رأسا، بناء على توجيهك هذا أنه إذا تقدم فيفيد إنشاء تملك مال الغير وتمليك الثمن للغير، هذا إنشاء وليس قبول. فإذا كان إنشاء وليس قبول فيلزم من ذلك أن يفتقد العقد القبول وهو الركن، حله أن يقع القبول بعد الإيجاب وهو اشتريت حتى يحصل القبول ويكون عقدا متحققا. والنتيجة ماذا تفرض علينا؟ تفرض علينا لأنه لا بد من تأخر اشتريت عن بعت. هذا الإشكال وهذا تصويره بناء على ما أفاد. قال قلت في مقام الجواب، في مقام الجواب قلت بأن المسلم من الإجماع، صح عندنا إجماع، المسلم من الإجماع على أساس أن العقد مركب من إيجاب وقبول من ركنين، هو اعتبار القبول من المشتري، اعتبار القبول من المشتري بالمعنى الذي يشمل الرضا بالإيجاب، بالمعنى الذي يشمل الرضا بالإيجاب. وعليه إذا كان بهذا المعنى، بمعنى الذي يشمل الرضا بالإيجاب، تقدم أو تأخر فالرضا متحقق. وبناء عليه إذا كان الرضا متحقق فما هو معقد في موقد معقد الإجماع متحقق، لأنه حينما تقدم القبول باشتريت على الإيجاب، إذا قلنا هو صحيح ينشئ تملك المبيع في قبال تمليك الثمن، فهو إنشاء للتملك ورضا بالتمليك، فالرضا متحقق. فلذلك قال: وأما وجوب تحقق مفهوم القبول المتضمن للمطاوعة، حتى مطاوعة يعني يأتي متأخرا، وقبول الأثر يعني يأتي، عطف تفسير هذا أن يأتي بعد الإيجاب، يقول هذا لا، ليس، لا يوجد عليه إجماع، لا يوجد، فلا يعني فليس من صغريات معقد الإجماع، ليس داخلا في مورد إجماع المجمعين، وإنما مورد إجماع المجمعين هو هذا، أنه بل العقد لا بد أن يكون مركب ومتحقق بإيجاب وقبول، ولكن القبول من المشتري مو إلا بمعنى المطاوعة وبمعنى تقبل الأثر، لا، بمعنى الرضا بإنشاء الموجب، بإنشاء البائع، وهذا الرضا متحقق في اشتريته سواء وقعت قبل أو بعد أو مقارنة. فحينئذ هذا ليس في الحقيقة يعني خارجا عن الإجماع بالإشكال المتقدم، فقد تبين من جميع ذلك أن إنشاء القبول لا بد أن يكون جامعا. لماذا؟ لهذا، لتضمن إنشاء الناقل واحد، وللرضا بإنشاء البائع تقدم أو تأخر، ولا يعتبر إنشاء انفعال نقل البائع كما توهمه المستشكل وبنى عليه إشكاله وأشكل علينا به. واضح؟ جيد. وعليه فقد تحصل، يأتي والحمد لله رب العالمين. واضحين؟